مستقبل تستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل تستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا للخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها ثلاثة أقمار، يستطيع كل واحد منهم بفضل الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها بين أيدي الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف على أبنائنا الصغار، صغار في السن لكنهم كبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. معي ومعكم في بداية هذه الحلقة النموذج الأول، الابن أحمد حمودة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
أهلا بك
ومنور يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن إسلام أبو العزم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا إسلام.
أهلا بك
ومنور يا حبيبي.
منور.
أنت في سنة كام يا إسلام؟
في السنة الإعدادية.
وكم تحفظ من القرآن؟
كاملا إن شاء الله.
كاملا؟ ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثالث معنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية على التوالي بفضل الله، الابن المتألق دائما أبدا محمد رفعت. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا بك يا سلام.
ومنور يا حبيبي.
أهلا بك يا سلام.
ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وجوه يشع منها النور، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبهم وأن يجري الحكمة على ألسنتهم. قولوا آمين، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ بأول النماذج وأصغرهم إن شاء الله، الابن أحمد حمودة. تحدثنا عن ماذا يا أحمد؟
ماذا قدمت لدين الله؟
ماذا قدمت لدين الله؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ولكن سل نفسك ماذا قدمت أنت لدين الله عز وجل؟ بالله عليك، هل قدمت شيئا تحسبه عند الله عز وجل وتطمع أن يرزقك الله عز وجل به جنته؟ هل قدمت شيئا تطمع فعلا بهذا الشيء أن يدخلك الله عز وجل به الجنة؟ هل آثرت الله عز وجل في أي مقام؟ هل فعلت هذا؟ هل قدمت شيئا لدين الله يبيض وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه؟ هل فعلت شيئا من ذلك؟ سل نفسك يا من فتنت بهذه الفتنة، غض بصرك عن النساء لكي يكرمك الله عز وجل بالنظر إلى وجهه، وشتان شتان بين النظر إلى شيء محرم وبين لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. يا من فتنت بالغناء، وما أقسم من فتن بالغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اترك الغناء وسوف يخلف الله عز وجل عليك ما هو أفضل من ذلك. حينما تدخل الجنة فتجد على ضفاف الأنهار الحور العين يغنين: نحن الخالدات فلا نمت، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. بل وتجد داود عليه السلام ويسبح بحمد الله، فتتمايل الجنة كلها مع تسبيح داود عليه السلام. بالله عليك، نحن نستحق كل ذلك الخير. يا الله يا الله، كل ذلك الخير أكرمنا الله به. أجل ولو صبرت على تلك الفتن وزلت على دينك فاصبر واثبت على هذه الفتن، فإن هذه الفتن ما جاءت بغتة ولا فجأة، وإنما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا النبي أن الفتن ستأتي على المسلمين من كل حدب وصوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأنتم الآن قد اجتمعت عليكم كل أنواع الغربة، لك أن تتخيل أن الدين أصبح هينا في قلوب أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بعد سقوط ممنع التجارة العالمية مباشرة كثر الاعتداء على المسلمين. نعم في هذه الفترة أكثر الملتزمين هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حلقوا لحاهم وعمد كل واحد منهم إلى زوجته فنزع الحجاب عنها. لماذا؟ فقال: لا أستطيع أن أفتت البزنس، يعني تضيع دينك من أجل البزنس. أي بزنس؟ من أجل هذا البزنس تضيع دينك كله. نعم أضيعه ليست مشكلة، الجنة ليست مجانية، يعني طالما الدين يأتي بالأموال نتمسك به، وإذا حزلك بسبب تمسكك بالدين بعض المشاكل نتركه. كيف نتعامل مع الله بهذه الصورة القبيحة؟ ألم نعاهد الله عز وجل على الصبر في السراء والضراء؟ فكيف نصبر في السراء ولا نصبر في الضراء؟ نأخذ من الدين ما يعجبنا ونترك من الدين ما لا يعجبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد الثبات على هذا الدين العظيم لكي ينعم الله عز وجل علينا بجنته مستقر رحمته، بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اوردنا حوض حبيبنا، احينا على سنته وتوفنا على ملته، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نزهو بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك يا أحمد. آمين يا رب آمين. قل لي يا أحمد، أنت في سنة كم؟
صف الخامس ابتدائي.
خمسة ابتدائي، مدرسة ولا معهد؟
نعم.
وكم تحفظ من القرآن؟
كاملا
إن شاء الله. كاملا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم يا رب يا رب من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. آمين آمين. شهدي الأكارم، لقد اعتدنا في كل حلقة أن نقدم عدة نقاط يتحدث فيها علماء التربية كي نربي أبناءنا عليها. خذ معي النقطة الأولى التي تحدث فيها علماء التربية فقالوا: لا تقاطع ابنك وهو يحكي لك موقف خاص به لك أنت. ليه؟ استمر في سماعه حتى النهاية. طب ما السبب؟ تجعله واثقا من نفسه، إما أن تقهره وتقول له: اسكت يا ابني، طب مش وقته، طب معلش أنا تعبان، سيبني دلوقتي. بتحطمه نفسيا. اجعل الصبر سمة لك على تربية ولدك. امال هيتربوا ازاي؟ انا بعجب اشد العجب ورب الكعبة لما يدخل الطفل وهو فرح مسرور جاي من بره، ممكن اخذ درس فسمع كلام عجبه قوي قوي من أستاذه أو شيخه، فعاوز يتأكد من صحة الكلام من مين؟ من المدرسة اللي هو أبوه وأمه. أيوة. يدخل الولد فرحان ومبسوط، وفجأة يجد أبوه مقطب وجهه والغضب باين عليه، أو الأم مثلا، طب ما ذنب الطفل؟ ده انت كده بتجعل جواه كبت وتقهره. إنما هو المفروض أساسا حتى لو فيه مشكلة بين الزوجين، أو الأب جاي متعب وتعبان وابنك داخل طفل صغير عاوز يتعلم كيف يثق بنفسه، كيف يصبح يعني في المستقبل رجلا عظيما، ازاي وكل ما يدخل البيت مش عايز يدخل، ما السبب؟ الابوين. لا يا اخي، حق الولد عليك ان دخل عليك وانت في بيتك، وانت كمان يا اختي المسلمه، ان تبتسم والولد بينتظر لحظه استقباله وهو جاي من بره. لو كانت اللحظه دي ممتعه وتعالى حبيب قلبي ها قل لي عملت ايه، شكلك كده مبتسم وبتضحك، اكيد في حاجه. اصطنع يا اخي الابتسامه، هو انت يعني ايه، مش عوره، لكن ابتسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، فما ظنك بابنك حته منك فلذت كبدك ثمرت فؤادك، عامل كده ليه؟ طب انت بره بتبقى كده مع الناس، طب اشمعنى يعني الاخرين وايه ولادك احق بيها تعمل كده؟ لا يا اخي، فاجعل الصبر سمة لك في تربية أبنائك. ولما يقص عليك الولد أو يحكي لك حكاية أو موقف خاص به لك أنت، استمر في سماعه حتى النهاية لتعلمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث أحد يصمت ويستمع حتى إذا فرغ من كلامه تعرف النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم، وهو يبتسم، هل انتهيت من حديثك؟ عشان ما يبقاش لسه جوه حاجة ونفسه يقول حاجة. فأولادك وزوجتك عيالك أحق بذلك إن شاء الله، نفعل ذلك بأمر الله إن شاء الله. ربنا يبارك لكم في العيال يا رب، ويحفظكم ويسعدكم في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن إسلام أبو العزم. تحدثنا عن ماذا يا إسلام؟
عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم.
شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ تفضل تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما أطيب اللحظات وهي تقضى مع خير المرسلين، وما أحلى الأوقات وهي تمضى مع إمام المتقين، فبذكره يطيب الاستماع وعلى سيرته يحلو الاجتماع، وباتباع سنته يزيد الإيمان وتزول الأحزان، وتتآلف قلوب المؤمنين في كل زمان ومكان. إنه لحديث عن رجل ولكن الله اصطفاه من بين الرجال، فجعله خير البرية وسيد البشرية، فما وطأ الثرى أكرم منه صلى الله عليه وسلم، فهو منة الله على المؤمنين. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن قلوبكم الآن قد اشتاقت لسماع أخباره، وأن نفوسكم قد تاقت لمعرفة آثاره، فتعالوا بنا نستمع إلى أصحابه وهم يصفونه خلقا وخلقا. هذا هو البراء بن عازب يحدثنا عنه فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. وفي رواية كان مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا أحسن منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صنع من فضة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه يحدثنا عنه فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة مضيئة، فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلهو عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك توفي وعمره يزيد عن 60 سنة، ولم يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. فإذا تطيب واراهن الطيب، أي أخفاهن، ومع جمال خلقته فقد حباه الله جمالا في الأخلاق، وكرما في الطباع، وحسنا في السيرة، وصفاء في السريرة. فكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر كثير التبسط مع أصحابه، يلاطفهم ويمازحهم ويحسن معاملتهم. قال خادمه أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. فكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأكثرهم عفوا عن الزلات. روي أنه لما كسرت رباعيته يوم أحد وشق وجهه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، شق ذلك على أصحابه مشقة عظيمة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ذلك من قومه الذين ما أراد لهم إلا الخير. فقال بعض الصحابة: ادعوا عليهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأمل معي إلى مدى وصلت الرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بل تأمل معي إلى ما قاله عمر رضي الله عنه كما ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد دعا نوح على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، ومع ذلك كنت تقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وصدق والله عمر: فما أحلمك يا رسول الله، وما أشد عفوك عمن أساء إليك وظلمك. روي يوم حنين وهو يقسم الغنائم، فيجيء رجل من الأعراب فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في فظاظة وغلظة: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. ولما أراد بعض الصحابة أن يقتل هذا الذي أساء الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وينام صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فيستيقظ والسيف على عنقه،
وغورث بن الحارث رجل من المشركين يمسك بالسيف وهو قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثقة المؤمن وإيمان الواثق: الله. أي يمنعني من الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهدون عظما أن تجابره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: الله. فإذا بالسيف يسقط من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعني منك؟ وكأنه يقول له: ربي منعني منك، ربي كان معي، ربي حفظني ورعاني، أنت يا من تعبد غير الله وترجو غير الله وتخاف غير الله، من يمنعك مني؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه، عفى عن رجل كان يريد منذ لحظات أن يقتله. وصدق الله حين قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل استمع معي إلى هذا النبأ الذي يرويه صاحبه زيد بن سعنة، وهو رجل من أحبار اليهود، يقول: استدان مني النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فجئت قبل حلول أجل الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مع أصحابه، فأخذه من مجامع ثوبه وقال له: يا محمد، أدي ديني الذي عندك، فإنكم يا بني هاشم قوم نط. ثم قال: ورأيت عمر رضي الله عنه قائم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم قال: يا عدو الله، تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى وتقول له ما أسمع؟ والله لولا أني أحاذر من غضبه لضربت عنقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كنت والرجل أحوج لغير هذا منك، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. اذهب يا عمر فوفه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فذهب به عمر رضي الله عنه ليقضيه دينه. فقال الرجل لعمر رضي الله عنه: أتعرفني؟ قال عمر رضي الله عنه: لا. من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال عمر رضي الله عنه: الحب؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: فلما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ فقال له: يا عمر، لقد رأيت كل علامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صفتين لم أعرفهما: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وقد عرفتهما اليوم، وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين يا رب العالمين.
أحسنت يا إسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، وينبتك نباتا حسنا، واجعلك من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. مشاهدي الكرام، تعالوا بنا نستمع بفضل الله تبارك وتعالى إلى النقاط التي نتناولها من خلال هذا البرنامج يتحدث فيها علماء التربية لكي نربي أبناءنا عليها. النقطة الثانية إن شاء الله التي نتناولها الآن هي طيب نذكرها إن شاء الله بعد ما نطلع فاصل قصير بأمر الله جل وعلا، ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. مشاهدي الأكارم، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة، يتحدث علماء التربية كما اعتدنا في كل حلقة ان احنا بنتناول نقطة او اثنين او ثلاث نذكرها لمشاهدي قناة الرحمة لكي نربي الابناء عليها ان شاء الله تعالى. النقطة الثانية في هذه الحلقة يقول فيها علماء التربية: اذا كان الوالدين او الابوين منفصلين، هذه مشكلة برضو بالنسبة للاطفال، هيتربوا ازاي؟ طيب العلماء بيقولوا، علماء التربية بيقولوا اذا كان الابوين منفصلين فلا داعي ابدا ابدا لاحدهما او كليهما انه عندما يسال الطفل ابي فين او بابا فين، تقول الام، وده بغباء مع الاسف الشديد، بابا مات، او يقول الاب عندما يساله ابنه ماما فين او امي فين، يقول ماما ماتت. ده له أثر سلبي خطير على نفس الطفل، ولا يمكن أن تقوم له قائمة بعد ذلك، قائمة بمعنى لا يمكن أن يصبح رجلا ناجحا. ليه؟ هو قدر الله وما شاء فعل أن الأبوين ما ارتاحوش مع بعض فانفصل كل واحد منهم. نسأل الله أنه يرزقه خيرا منها، وأن يرزقها من هو خير لها منه، مش فيها مشكلة، قدر ربنا كده. لكن عندما يسأل الأبناء بقى الصغار بابا فين، قولي له الحقيقة دون أن تذمي في أبوه. هو مش كل شيء يجري في كون الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، ومشيئته تنفذ. أو الله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فربك اللي أمر بكده، ربنا عايز كده، فما فيش داعي، لأن القرآن بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فضل ايه؟ فضل العشرة، فضل ان فيه ذرية، ان فيه ابناء بينكم. فما فيش داعي ابدا احد الابوين يقول للابن او للبنت وهو يعني في صغره ان سأل بابا مات، او العكس ماما ماتت، ده له اثر سلبي خطير على نفسية الطفل. اياك او اياك اخي المسلم ان تذكر لابنك بعد ما انفصلتم هو قدر ربنا وما شاء فعل، خلاص إياك، علشان ما تحطمش ابنك وتجعله مهزوم نفسيا وضعيف الشخصية ولا تقوم له قائمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع ويلم شمل كل أسرة، وإنه يبارك لكم يا رب في الذرية، وينبتهم نباتا حسنا، ويجعلهم يا رب أئمة خير ودعاة صلاح، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمد رفعت. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
الشح وخطورته.
الشح وخطورته، الشح اللي هو البخل.
ان شاء الله.
نسأل الله ان يجعلك كريم يا رب.
ان شاء الله.
اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
ان الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اراد فقدر وملك فقهر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ابتعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو المختار من كل البرايا، هو الهادي البشير هو الرسول عليه من المهيمن كل وقت صلاة دائما فيها القبول وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. أما الكفارات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. أما المنجيات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى الجماعات. أما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. أيها المسلمون، في هذا الحديث الجامع من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وأمرنا به وما ترك شرا إلا نهانا عنه وحذرنا منه، بيّننا في هذا الحديث سبيل الجنة والرقي فيها بشكل واضح معجز. فأولا ذكر المهلكات، ذكرنا المعوقات التي ستعوقنا في طريقنا، ثم ذكرنا الكفارات، ثم ذكر المنجيات التي ننجو بها من تلك المهلكات، ثم ذكر الكفارات التي تكفر عن العبد ما قد يصدر منه من ذنوب أو مخالفات، ثم ذكر الدرجات التي نحصل بها وفيها من أجلها على الدرجات العالية الرفيعة. ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المهلكات على المنجيات والكفارات والدرجات. لماذا؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات. وذكر أولا من هذه المهلكات الشح، شح مطاع وهو ما نعيشه الآن. شح مطاع، والشح هو شدة الحرص على المال وحبه حبا شديدا والحرص عليه حرصا أكيدا، بحيث يصبح جمع المال هو الشغل الشاغل للعبد، فلا يكون للمسلم هم سوى جمع المال، ولا يبالي حين ذاك أجمعه من حلال أو من حرام. أيها المسلمون، إن الشح من سيء الأخلاق التي نهى عنها الإسلام. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن خطورة الشح عباد الله أنه من أمهات الذنوب، يعني ذنوب يتولد منها ذنوب أخرى. ولو نظرت بعين عقلك لرأيت كثيرا من الذنوب التي نعيشها اليوم إنما يكون الباعث فيها هو شدة الحرص على المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بالإنفاق في سبيل الله وعدم البخل. واعلم يا عبد الله أن الداعي إلى الشح هو الشيطان الرجيم. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أيها المسلمون، إن الشح مجبول في ابن آدم، إن الشح صفة لازمة في ابن آدم، يولد العبد ويولد معه الشح. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. لذا يرغبنا الشيطان في جمع المال، وبينما يجمع المال يمنعنا من أداء حقوقه. تأمل، دخل الحسن البصري على رجل يقال له عبد الله بن الأهتم، فدخل عليه فقال: كيف تجدك يا أبا معمر؟ قال: والله إني لأجدني وجعا ولا أظن إلا لم بي، أي إني لا أجد إني لا أجدني أموت ولا أظن إلا ولا أظنني إلا تعبا وجعا. ثم قال الحسن: ولكن ما تقولون في 100,000 في هذا الصندوق؟ وأشار إلى ناحية في ناحية ناحية من ناحية الحجرة وقال: ما تقولون في 100,000 في هذا الصندوق لم تؤد منها زكاة ولم يوصل منها رحم؟ فقال الحسن: سكرتك أمك، فلمن كنت تجمعها؟ فقال أبو معمر: كنت أجمعها لروعة الزمان وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة. فقال الحسن: انظروا إلى هذا البائس، أتاه الشيطان فحذره من روعة زمانه وجفوة سلطانه عما استودعه الله إياه فبخل بماله. إن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غدا أن يرى أحدكم ما له في ميزان غيره. أو تدرون كيف ذاك؟ رجل آتاه الله مالا وأمر بإنفاقه في جميع صنوف الخير فبخل به فورثه الوارث، فهو يراه في ميزان غيره. يا طالب الدنيا، يا طالب الدنيا يثقل نفسه، إن المخف غدا لأفضل حالا، إن لفي دار نرى الإكثار لا يبقي لصاحبه، نرى الإكثار لا يبقى لصاحبه ولا الإقلال. أأخي إن المال إن قدمته لك ليس إن خلفته لك مالا. أأخي شأنك بالكفاف وخل من أسرى ونافس في الحطام وغال. كم من ملوك زال عنهم ملكهم فكأن ذاك الملك كان خيالا. كم من ملوك زال عنهم ملكهم فكأن ذاك الملك كان خيالا. ولقد رأيت مزارعا مسلوبة سكانها، ولقد رأيت مساكنا مسلوبة سكانها ومزارعا وظلالا. ولقد رأيت الموت كيف يبيدهم شيبا وكيف يبيدهم أطفالا. ولقد رأيت الموت كيف يبيدهم شيبا وكيف يبيدهم أطفالا. فسل الحوادث لا أب لك عنهم، وسل القبور وأحفهن سؤالا. فلتخبرنك والله لتخبرنك أنهم خلقوا لما خلقوا له أرسالا. أأخيا كل لا محالة زائل، فلمن نراك تثمر الأموال؟ يا عبد الله أنفق في سبيل الله، إن الذي ينفق في سبيل الله له أجر عظيم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ما جزاؤهم يا رب؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحسنة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. بل إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا يمسهم خوف ولا حزن. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واعلم يا عبد الله أنه ما نقص صدقة من مال. قال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وكلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وتأمل إلى هذا الحديث: إنما الدنيا 4 نفر. أولا: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل وأرفع المنازل. ثم ذكر النوع الثاني فقال: والرجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. ثم ذكر النوع الثالث فقال: ورجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. وقال: والرجل لم يرزقه الله لا علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. يا عبد الله، بادر بالتوبة وأنفق في سبيل الله، فإن الله يحب من أنفق إليه ويخلف على من أنفق. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالله عز وجل ينفق على العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الصحراء إذ سمع صوتا في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة قد استوعبت ذلك الماء كله، فإذا رجل قائم يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك لحديقتك هذه، فما تصنع؟ فقال: أما إنك إن سألتني فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الأرض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، ثم أرد فيها ثلثا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه عز وجل، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. فلو أي الخيل الأصيلة. وكان العرب يهتمون بالفرس حتى أن الرجل يحبه أكثر من أولاده، فلذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حتى أن الله عز وجل ليربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فبادر يا عبد الله بالإنفاق في سبيل الله، واعلم أنه ليس لك من مالك إلا ما أنفق، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتاركه. قال صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإن له من ماله ثلاثة: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه. فأنفق في سبيل الله. لذلك كان الإنفاق في سبيل الله أفضله أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أنت في شبابك تأمل أن تكون صاحب مال. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطفال قد ظهروا الدنيا، هم خطباء المستقبل.